السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا في كتاب مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة رحمه الله تعالى، ولازلنا في ربع المهلكات والتي سوف يليها المنجيات في كتاب بعدها. فالإنسان ينبغي عليه أن يعرف الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فالتزكية كلها قائمة على التخلية ثم التحلية. التخلية من أمراض القلوب، من أمراض الجهل، من أمراض الشهوات، من أمراض التعلق بالدنيا، والتي تورث الحقد والحسد والعلو والوغر والغل والغيظ والغرور والكبر والرياء والعجب وغير ذلك. وكل هذا نابع من حب الدنيا، ولذلك قال الإمام الأوزعي رحمه الله: حب الدنيا رأس كل خطيئة. قال: باب في ذم الدنيا. الآيات الواردة في القرآن العزيز بعيب الدنيا والتزهيد فيها وضرب الأمثال لها كثيرة، كقول الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، وقوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، وقوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، وقوله: وزخرفة وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين، وقوله تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. قال: وأما الأحاديث ففي الصحيحين من رواية المستورد ابن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. وفي حديث آخر: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، رواه مسلم. وفي حديث آخر: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها أو كافرا ما سقى منها كافرا شربة ماء، رواه الترمذي وصححه. وفي حديث آخر: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها. وروى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب دنيا أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنيا، فآثر ما يبقى على ما يفنى. قال: وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز في ذم الدنيا كتابا طويلا فيه: أما بعد، فإن الدنيا دار ظعن ليست بدار مقام، وإنما أنزل إليها آدم عقوبة، فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها تركها، والغنى فيها فقرها، تذل من أعزها، وتفقر من جمعه، كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفه، فاحذر هذه الدار الغرارة الختالة الخداعة، وكن أسر ما تكون فيها، أحذر ما تكون لها، سرورها مشوب بالحزن، وصفوها مشوب بالكدر، فلو كان الخالق لم يخبر عنها خبرا ولم يضرب لها مثلا لكانت قد أيقظت النائم ونبهت الغافل، فكيف وقد جاء من الله عز وجل عنها زاجر وفيها واعظ، فما لها عند الله سبحانه قدر ولا وزن، وما نظر إليها منذ خلقها. ولقد عرضت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مفاتيحها وخزائنها لا ينقصه عند الله جناح بعوضة، فأبى أن يقبلها، وكره أن يحب ما أبغض خالقه أو يرفع ما وضع مليكه. زواها الله عن الصالحين اختيارا، وبسطها لأعدائه اغترارا، أفيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها؟ ونسي ما صنع الله بمحمد صلى الله عليه وسلم حين شد على بطنه الحجر: والله ما أحد من الناس بسط له في الدنيا فلم يخف أن يكون قد مكر به فيها، وإلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه، وما أمسك عن عبد فلم يظن أنه قد خير له فيها إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه، يعني الذي يمد له فيها ينبغي أن يحذر ويتنبه ويعلم أن هذا من المكر، ومن أمسك عنه وقبض فليعلم أن هذا خير، وإلا فهما ناقص العقل. وقال مالك بن دينار: اتقوا السحارة فإنها تسحر قلوب العلماء، يعني الدنيا تسحر قلوب العلماء بالجاه والصيت والشهرة والظهور، وهذا من الشهوات التي تتسرب إلى قلوب حتى من يترك الشهوات الظاهرة من الفرج والبطن، ولكن هناك شهوات خفية من حب العلو وحب الظهور وحب المدحة والثناء وأن يشار إلى الإنسان بالبنان، وكل هذا من حب العلو. وقد قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ومن أمثلة الدنيا قال يونس بن عبيد: ما شبهت الدنيا إلا ما شبهت الدنيا إلا كرجل نام فرأى في منامه ما يكره وما يحب، فبينما هو كذلك انتبه. ومثل هذا قولهم: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، والمعنى أنهم ينتبهون بالموت وليس في أيديهم شيء مما ركنوا إليه وفرحوا به، يبقى هي أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب من مثلها لا يخدع. قيل إن عيسى عليه السلام رأى الدنيا في صورة عجوز هتماء عليها من كل زينة، فقال لها: كم تزوجت؟ قالت: لا أحصيهم. قال: فكلهم مات عنك أو كلهم طلقك؟ قالت: بل كلهم قتلت. فقال عيسى عليه السلام: بؤسا لأزواجك الباقين، كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين؟ كيف تهلكينهم واحدا بعد واحد ولا يكونون منك على حذر؟ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء أنيابها بادية مشوه خلقها، فتشرف على الخلق فيقال: هل تعرفون هذه؟ فيقولون: نعوذ بالله من معرفة هذه. فيقال: هذه الدنيا التي تشاجرتم عليها، وبها تقاطعتم الأرحام، وبها تحاسدتم وتباغضتم واختررتم، ثم تقذف في جهنم، فتقول: يا رب، أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول: ألحقوا بها أتباعها وأشياعها. وأنا أبي العلاء قال: رأيت في النوم عجوزا كبيرة عليها من كل زينة، والناس عكوف عليها يتعجبون ينظرون إليها، فقلت لها: من أنت؟ ويلك. قالت: أما تعرفني؟ قلت: لا. قالت: فإن الدنيا. فقلت: أعوذ بالله من شرك. قالت: إن أحببت أن تعاذ من شري فأبغض الدرهم. وقال بعضهم: رأيت الدنيا في النوم عجوزا مشوهة الخلقة حدباء. قال مثال آخر: واعلم أن أحوالك ثلاث: حال لم تكن فيها شيئا وهي قبل أن توجد، وحال أخرى وهي من ساعة موتك إلى ما لا نهاية له في البقاء السرمدي، فإن لنفسك وجودا بعد خروجها من بدنك، إما في الجنة أو النار، وهو الخلود الدائم، حياة البرزخ، وبين ثم حياة الآخرة. وبين هاتين الحالتين حالة متوسطة، وهي أيام حياتك في الدنيا، فانظر إلى مقدار ذلك وانسبه إلى الحالتين. ذكرنا هذا بالتفصيل في أول كتاب عجائب القلوب، تعلم أنه أقل من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا وفي مقدار العمرين، العمر الذي قبل أن توجد والعمر الذي بعد موتك، هو أقل من ذلك. ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يركن إليها ولم يبالي كيف انقضت أيامه بها في ضر وضيق أو سعة ورفاهية، ولهذا لم يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، وقال: ما لي وللدنيا، إن مثلي ومثل الدنيا كراكب قال تحت شجرة ثم راح وتركها. وقال عيسى عليه السلام: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها، هذا مثل واضح، فإن الحياة الدنيا معبر إلى الآخرة، والمهد هو الركن الأول على أول القنطرة، واللحد هو الركن الثاني على آخر القنطرة. رحلة الحياة عجيبة هذه الرحلة، وأنت تجد الناس يغترون بها، وهي أقصر ما تكون وأسرع انقضاء بأسرع سرعة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء، تماما كالنبات. واضرب له مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا، ويعيش أقوام وأجيال ويموتون وتنقضي حياتهم بكل ما فيها من آلام وأمان وأفراح وملك وسلطان وشهوات ولذائذ وحظوظ وشهرة وقوة وصحة وعافية، كل هذا يكون ترابا يذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. ومع ذلك الناس لا يتعظون بالموت والفناء والاضمحلال، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، لأن الدنيا تسحرهم وتشغلهم عن ذلك. فتذكر الإنسان يعني كيف يموت وكيف يغسل وكيف يكفن وكيف يدفن، كيف أن هذا الأمر لا يغني عنه منه شيء من أمور الدنيا، لا ملك ولا سلطان ولا حشم ولا خدم ولا حراسة وغير ذلك، وأنه مهما كان عاليا، مهما كان ملكا، مهما كان فرعونا حتى، فإنه إلى التراب وإلى الزوال وإلى الاضمحلال وإلى الموت وإلى أكل الدود، غذاء للدود في التراب، وهذا الصديد الذي يخرج من جثته ويبلى كل جزء فيها، عجيب هذا الأمر. قال: ومن الناس من قطع نصف القنطرة، ومن الناس من قطع ثلثية، ومنهم من لم يبق له إلا خطوة واحدة وغفل عنها. على فكرة ممكن كل الناس يكون لها فضل في خطوة واحدة، أنت لا تعلم، إذا خرج نفس يدخل مرة أخرى، وكيفما كان فلا بد من العبور. فمن وقف يبني على القنطرة ويزينها وهو يستحث للعبور عليها فهو في غاية الجهل والحمق. وقيل مثل طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله. وكان بعض السلف يقول لأصحابه: انطلقوا حتى أريكم الدنيا، فيذهب بهم إلى مزبلة فيقول: انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم. المزبلة والمقبرة، خزان الرجال وخزان المال. مثال آخر روي عن الحسن قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفاسدا غبراء، حتى إذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر أو ما بقي أنفذوا الزاد وخسروا الظهر، وبقوا بين ظهراني المفازة لا زاد ولا حمولة، فأيقنوا بالهلكة. فبينما هم كذلك اطلع عليهم رجل في حلة يقطر رأسه، فقالوا: إن هذا قريب عهد بريف، وما جاءكم هذا إلا من قريب. فلما انتهى إليهم قال: يا هؤلاء على ما أنتم؟ قالوا: على ما ترى. قال: أرأيتكم إن هديتكم إلى ماء رواء ورياض خضر ما تعملون؟ قالوا: لا نعصيك شيئا. قال: عهودكم وما وثيقكم، عهودكم أعطوني يعني عهودكم وما وثيقكم. قالوا: فأعطوه عهودهم وما وثيقهم بالله لا يعصونه شيئا. قال: فأوردهم ماء ورياضا خضرا فمكث فيهم ما شاء الله، ثم قال: يا هؤلاء الرحيل. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء ليس كمائكم، وإلى رياض ليست كرياضكم. فقال أكثر القوم: والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أن لن نجده، وما نصنع بعيش خير من هذا. وقالت طائفة قليلة: ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم وموثيقكم بالله لا تعصوه؟ وقد صدقكم في أول حديثه، فوالله لا يصدقنكم في آخره. قال: فراح في من اتبعه، وتخلف بقيتهم، فنزل بهم عدو فأصبحوا بين أسير وقتيل. هذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، أخبرهم على حياة طيبة في الدنيا، وأخبرهم أن بعد هذه الحياة الرحيل والجنة في الآخرة، فمن صدقه في الأول يصدقه وعد الله عز وجل في الآخرة. تلك الجنة من نورث من عبادنا من كان تقيا، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وأما من لم يصدقه في الدنيا فإنه خاب وخسر، ويستأثر به عدوه ويخسر خسرانا عظيما. قال في الصحيحين حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان فالنجاء. فأطاعوا طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش عذاب الله عز وجل وبأسه، فأهلكوا مجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به. قال: فصل في بيان حقيقة الدنيا والمذموم منها والمحمود. قال: قد سمع خلق كثير ذم الدنيا مطلقة، فاعتقدوا أن الإشارة إلى هذه الموجودات التي خلقت للمنافع، فأعرضوا عما يصلحهم من المطاعم والمشارب كالرهبانية والتي يشبهها بعض الصوفية والدروشة. وقد وضع الله سبحانه في الطباع طوقان النفس إلى ما يصلحها، فكلما طاقت منعوها ظنا منهم أن هذا هو الزهد المراد، وجهلا بحقوق النفس. وعلى هذا أكثر المتزاهدين، وإنما فعلوا ذلك لقلة العلم. ونحن نصدع بالحق من غير محاباة فنقول: اعلم أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة للإنسان فيها حظ، وهي الأرض وما عليها. فإن الأرض مسكن الآدمي، وما عليها ملبس ومطعم ومشرب ومنكح، وكل ذلك علف لراحلة بدنه السائر إلى الله عز وجل. فإنه لا يبقى إلا بهذه المصالح، ده من جانب البيولوجي، إنه لا يبقى إلا بهذه المصالح. كما لا تبقى الناقة في طريق الحج إلا بما يصلحها، فمن تناول منها ما يصلح على الوجه المأمور به مدح، ويكون من باب الوسائل، لا أن تتحول حياته إلى إيه؟ بطن وفرج. ومن أخذ منها فوق الحاجة بكف الشره وقع في الذنب. فإنه ليس للشره من تناول الدنيا وجه، لأنه يخرج عن النفع إلى الأذى، ويشغل عن طلب الآخرة فيفوت المقصود، بل يكون الإنسان بهيمة في الحقيقة تغلب شهوته وعقله، ويصير بمثابة من أقبل يعلف الناقة ويرد لها الماء ويغير عليها ألوان الثياب، وينسى أن الرفقة قد صارت، فإنه يبقى في البادية فريسة للسباع هو وناقته. وهذا الذي يحدث، فيفترسه الشيطان ويجعله عبدا للدرهم والدينار والقطيفة والخميصة، فيضيع عليه عمره ويجعله يخسره، ويتركض بعد ذلك عند مجيء ملك الموت. قال: ولا وجه أيضا للتقصير في تناول الحاجة، لأن الناقة لا تقع على السير إلا بتناول ما يصلحها. فالطريق السليم هي الوسطى، وهي أن يؤخذ من الدنيا قدر ما يحتاج إليه من الزاد للسلوك وإن كان مشتها، فإن إعطاء النفس ما تشتهيه عون لها وقضاء لحقها. وقد كان سفيان الثوري يأكل في أوقات من طيب الطعام، ويحمل معه في السفر الفالوذج، وكان إبراهيم بن أدهم يأكل من الطيبات في بعض الأوقات، ويقول: إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال، وإذا فقدنا صبرنا صبر الرجال. ولينظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فإنهم ما كان لهم إفراط في تناول الدنيا، ولا تفريط في حقوق النفوس. وينبغي أن يتلمح حظ النفس في المشتهى، فإن كان في حظها حفظها وما يقيمها ويصلح ويبسطها للخير فلا يمنعها منه، لا سيما إن كان مباحا. وإن كان حظها مجرد الشهوة حتى لو كان مباح، ليست متعلقة بمصالحها المذكورة، بس قدر من فضول المباحات ما يشغله عن علو الهمة ومعالي الأمور وأمر الآخرة، فذلك حظ مذموم والزهد فيه يكون. نقف عند باب في ذم البخل والحرص والطمع وذم المال ومدحه، ننتهي منه المرة القادمة، ونبدأ بعد هذا في كتاب ذم الجاه والرياء وعلاجهما وفضيلة الخمول وغير ذلك. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم.